إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى السلام على شهيد المحراب والصلاة السلام على من خضبت شيبته بالدماء السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداء ما الذي تخفيه يا ليل ما الذي تخفيه يا ليل ففي وجهك الكالح رعب مؤلم وإذا الصرخة تعلو بغتة وإذا المحراب يغشاه دم أيها المجرم هل تعلم ما ارتكبت نفسك أو لا تعلم هل درى سيفك في ضربته هدم الطاد هل درى سيفك في ضربته هدم الطاد الذي لا يهدم والصلاة انهدمت أركانها بعدما طاح العماد أعظم والجهاد انغلقت أبوابه بعدما فل الحسام المخذم والكتاب التبست آياته بعدما جف البيان المحكم والإمام المرتضى محرابه ما إجايا في دمه ملتطم وأمين الله في لاهوته نادب يقطر منه الألم هدمت والله هدمت والله أركان الهدى وعرى الحق غدت تنفصم ضلت بنات المرتضى كلهم ينوحون ينادوا أبونا يا حسين متغير تحرك يا ويلي المرتضى وبطل ونين اتحسر على ولاده وصد لهم بعين وقالهم كلامي يا أولادي تسمعون، لازم حسن وحسين من بعدي يضيعوا، جني بشبل الحسين فوق الفرش نايم، بالسم كبدة مقطعة وحول الهواش، والكل ذابت مهجته والدمع ساج، والحسن يتقلب واخوه حسين محزون، وما المصيبة اللي تزلزلها الوطية، مصيبة عزيز حسين برض الغاب، كني بجسم على الثرى عاري رمية، من حاله الشفايا يا بالغبراي والنون، وزينب انفجعت حين سمعت الوصي، وقالت عجل يا ابوي من وصيت، بنات يا حيدر اول الذل علي، يا ليت بعدك هالحراير لا يضيعون، اتحرك يا ولي صاحب النفس العطوفة، صدونا دهزنا بدمعات هذرو، شني يشوفك حايرة بوسطة الكون، شني يشوفك حايرة بوسطة من حالك الأيتام بالهزة لينوحون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ونحن في رحاب ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يكون حديثنا مركزا على ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ومن المقامات الثابتة لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم مقام الولاية التكوينية. نحن نريد أن نبحث عن هذا المقام، مقام الولاية التكوينية للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. والحديث عن مقام الولاية التكوينية يندرج في ثلاث نقاط: النقطة الأولى في بيان مفهوم الولاية التكوينية، والنقطة الثانية في بيان الأدلة التي نستدل بها على ثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت، والنقطة الثالثة في بيان دفع الشبهات المثارة حول الولاية التكوينية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نأتي أولا للحديث عن مفهوم الولاية التكوينية. نحن عندما نقول بأن من جملة المقامات الثابتة لآل بيت محمد مقام الولاية التكوينية، ما هو مرادنا من الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية عند المعصومين هي عبارة عن القدرة على التصرف في خلق الله على خلاف النواميس الطبيعية بإقدار من الله سبحانه وتعالى. مقام الولاية التكوينية للمعصومين يعني أن المعصوم قادر على التصرف في خلق الله في الأمور الكونية على خلاف السنن الكونية والنواميس الطبيعية بإقدار من الله تعالى. نحن الأمور الكونية عندنا تجري على نحوين: تارة الأمور الكونية تجري على نحو المقدمات الإعدادية كما يقولون، يعني على نحو السنن الطبيعية والسنن الكونية، وتارة أخرى تجري على خلاف السنن الكونية. يعني مثلا الآن ولادة النبي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يفترض في ولادة الجنين أن يمر بمجموعة من المراحل، أن يكون نطفة ثم يتحول إلى رحم المرأة، ويمر في رحم المرأة بعدة مراحل إلى أن يصير جنينا ثم يخرج إلى عالم الدنيا. هذه تسمى مقدمات إعدادية، نواميس طبيعية، سنن كونية، ما شئت فعبر. فبعض الأمور الكونية تجري بحسب السنن الكونية، أكو بعض الأمور الكونية لا، تجري على خلاف السنن الكونية. عندما ولد النبي عيسى بدون أن يكون له أب وبدون أن يمس أمه بشر، ولادة النبي عيسى من أمه على خلاف القانون الطبيعي وعلى خلاف القانون الكوني. فعندنا بعض الأمور الكونية تجري على وفق الأمور والسنن الكونية، وبعض الأمور الكونية تجري على خلاف السنن الكونية. المعصوم عليه السلام المراد من ولايته التكوينية أنه قادر على التصرف في خلق الله بإقدار من الله، لابد من ملاحظة هذا القيد، بإقدار من الله، بمدد من الله، بإذن من الله، يستطيع المعصوم أن يتصرف في الكون في خلق الله على خلاف السنن الكونية. مثلا نحن نعيش ذكرى علي بن أبي طالب. أنت تعتقد في علي بن أبي طالب بأنه استطاع أن يرد الشمس بعد غيابها أكثر من 3 مرات، وهذا المعنى تقرأه في الروايات، تقرأه في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. كيف استطاع علي بن أبي طالب أن يرد الشمس بعد أن غابت؟ الشمس بحسب السنة الطبيعية إذا غابت لا تشرق إلا في اليوم الثاني، كيف استطاع علي أن يردها بعد غيابها مباشرة ثم أمر بأن تغيب مرة أخرى فغابت؟ أمر متواتر عند أبناء الشيعة، بل حتى عند أبناء العامة. علي بن أبي طالب عندما تصرف في الشمس بهذا التصرف، هذا يسمى بالولاية التكوينية. يعني علي بن أبي طالب عليه السلام عنده قدرة على التصرف في خلق الله في الأمور الكونية بمدد من الله وبإقدار من الله على خلاف السنن الطبيعية. بعد أن فهمنا بأن الولاية التكوينية عند المعصوم هي عبارة عن القدرة على التصرف في خلق الله بإقدار من الله، يجب أن نفهم القدرة عند المعصوم من أين نشأت. القدرة عند المعصوم على هذا التصرف من أين؟ هل هذه القدرة على نحو التفويض، أم أن هذه القدرة على نحو الدعاء، أم أن هذه القدرة على نحو الإعجاز، أم أن هذه القدرة على نحو التصرفات الطبيعية؟ بعضهم قال بأن هذه القدرة على نحو التفويض، يعني الله خلق الأئمة وفوض إليهم أمور الخلق فهم يفعلون ما يريدون بدون نظره سبحانه وتعالى. هذا المعنى معنى مرفوض عندنا نحن الشيعة، ومن يقول بالتفويض لأهل البيت بهذا المعنى نقول بكفره. بعضهم قال بأن القدرة عند المعصوم على نحو الدعاء، يعني المعصوم يدعو الله سبحانه وتعالى والله نتيجة لدعاء المعصوم يجري الحدث التكويني في الكون. مثلا أمير المؤمنين يدعو بأن تعود الشمس، الله يستجيب الدعاء ويرد الشمس بعد أن غابت. هل القدرة عند المعصوم في مجال التصرف في الأمور الكونية على نحو الدعاء؟ لا، ليست القدرة عند المعصوم على نحو الدعاء، وسنبين. هل القدرة عند المعصوم على نحو الإعجاز؟ يعني المعصوم عندما يتصرف في الأمور الكونية هل ذلك على نحو الإعجاز؟ لا. ليش مو على نحو الإعجاز؟ لأن متى يحتاج المعصوم إلى الإعجاز؟ يحتاج المعصوم إلى الإعجاز إذا كانت هنالك مصلحة مترتبة على الإعجاز. مثلا إمامة المعصوم لا تتم إلا بالإعجاز، يتحقق الإعجاز للمعصوم، يجري الله قدرة الإعجاز على يده. مثلا الإيمان بأحقيته مثلا يتوقف على الإعجاز، يجري الإعجاز على يده. أما أن مثلا القدرة عند المعصوم في التصرف في الأمور الكونية على نحو الإعجاز، لا، لأنه لا يشترط في تصرف المعصوم في الأمور الكونية أن تكون هنالك مصلحة عامة من قبيل إثبات إمامته أو من قبيل إثبات أحقيته. لا يحتاج المعصوم إلى هذه المصلحة في مجال التصرف. إذن القدرة عند المعصوم في مجال التصرف في الأمور الكونية ناشئة من التصرفات الطبيعية عند المعصوم. تأملوا جيد، المعصوم عندما يتصرف في الكون لا يتصرف من منطلق التفويض ولا يتصرف من منطلق الإعجاز، ولا يتصرف من منطلق الدعاء، وإنما يتصرف من منطلق التصرفات الطبيعية كسائر تصرفاته. يعني مثل ما المعصوم يشرب، يأكل، ينام، يقوم، يقعد، كذلك يستطيع أن يتصرف في الكون بإقدار من الله كسائر تصرفاته الطبيعية. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: السماوات والأرض عند المعصوم كيده إلى راحته. تأملوا، كيده إلى راحته. شلون أن المعصوم يتصرف في راحته، يمسك ما يشاء، يترك ما يشاء باختياره وبتصرف من خلال يده وبتحكم من خلال يده، كذلك المعصوم يتصرف في الكون كما يتصرف في راحته. تصرف طبيعي للمعصوم أن يتصرف في الكون، كما أن تصرف المعصوم في يده تصرف طبيعي، كذلك تصرفه في الكون تصرف طبيعي. وورد في الرواية عن مولانا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله أقدرنا، وإنا لو شئنا أن نسوق الأرض بزمامها لسقناها، وإنا لو شئنا أن نسوق الأرض بزمامها لسقناها. هذه الرواية تتحدث عن أن تصرف المعصوم تصرف طبيعي، وإنا لو شئنا أن نسوق الأرض بزمامها لسقناها. عبد الرحمن بن الحجاج يقول: قلت للإمام الصادق سلام الله عليه، قلت له: سيدي ما علامة الإمام؟ شلون أنا أميز الإمام؟ ما هي علامته؟ ما هي آيته؟ قال الإمام الصادق: الإمام إذا قال للجبل سر سار. يقول عبد الرحمن بن الحجاج: نظرت إلى الجبل وإذا به يسير، فالتفت الإمام الصادق إليه وقال: لم أعنك أنت. لاحظ هذه التصرفات من المعصومين سلام الله عليهم، مي تصرفات على نحو الإعجاز، ولا تصرفات على نحو الدعاء، ولا تصرفات على نحو التفويض، لأنها بقدرة الله وبمدد الله، بل هي تصرفات طبيعية للمعصوم. تقول عائشة بنت أبي بكر: دخلت على فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وكانت تطبخ الغداء الطعام للحسن والحسين، وكانت تدير الطعام وهو يغلي ويفور بيدها. وتقول ميمونة، ثم ذهبت عائشة، قبل أن نذكر رواية ميمونة، تقول عائشة: ذهبت إلى والدي فزعة مرعوبة، قلت له: لقد رأيت من أمر الزهراء هكذا، القدر يغلي ويفور وهي تديره بيدها. قال: اكتمي فإنه أمر عظيم. وتقول ميمونة: دخلت على السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي قائمة والرحى تدور بين يديها بدون أن يحركها أحد. لاحظ تصرف المعصوم في الأمور الكونية تصرف إرادي وطبيعي كسائر تصرفاته جدا. وهذا التصرف الطبيعي عند المعصوم يكون بإقدار من الله وبإذن من الله سبحانه وتعالى. هذه القدرة على التصرف الناشئة من طبيعية التصرفات لديه تسمى بالولاية التكوينية عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى بيان النقطة الأولى، وهي بيان مفهوم الولاية التكوينية. قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، جزاكم الله، تقدموا قليلا، جزاكم الله خيرا، رحم الله من ذكر القائم فقام. النقطة الثانية من حديثنا في بيان الأدلة التي نستدل بها على ثبوت الولاية التكوينية للأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في ليالي سابقة تعرضنا لمسألة الرجعة، وقلنا بأننا عندما نبحث عن قضية عقائدية لابد أن نبحثها من جهتين، الجهة الأولى جهة الإمكان، والجهة الثانية جهة الوقوع. إذا ثبت أن القضية ممكنة ننتقل للبحث عن أن هذه القضية واقعة أم غير واقعة. أولا نبحث عن الإمكان، هل القضية ممكنة أو ليست بممكنة؟ إذا أثبتنا بالأدلة أنها ممكنة نبحث بالأدلة عن وقوعها من جهة أخرى. فلا بد أن يكون البحث في الأدلة من جهتين، أولا من جهة الإمكان ثم من جهة الوقوع. إن جئ إلى جهة الإمكان بالنسبة إلى الولاية التكوينية، شنو الأدلة على إمكان الولاية التكوينية؟ قد يقول قائل أنا ما أتصور بأن الله سبحانه وتعالى يفوض الأمور أو يجعل للأئمة قدرة بحيث يتصرفون في الأمور الكونية، شنو الأدلة على إمكان الولاية التكوينية؟ نقول الدليل على إمكان الولاية التكوينية هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يؤكد على إمكان الولاية التكوينية بالنسبة للأولياء والأنبياء، وهنا التفات يجب أن نشير إليها وقد أشرنا إليها فيما سبق. في الروايات وارد بأن القرآن بأكمله إنما نزل في أهل البيت عليهم السلام وفي أعدائهم. إذا كان كل القرآن قد نزل في أهل البيت وفي أعدائهم، نقول أكو بعض الآيات تتكلم عن موسى، بعض الآيات تتكلم عن عيسى، بعض الآيات تتكلم عن سليمان، خش العلاقة هذه الآيات بأهل البيت؟ إذا كانت الروايات تقول بأن القرآن نزل في أهل البيت، شنو علاقة تلك الآيات بأهل البيت عليهم السلام؟ نقول الغرض من تلك الآيات هو الإشارة إلى مقامات أهل البيت عليهم السلام، الإشارة إلى مقامات أهل البيت. يعني الآن مثلا مسألة الولاية التكوينية مقام من مقامات أهل البيت عليهم السلام، عندما نراجع القرآن نلاحظ بأن القرآن يتحدث بالنسبة لبعض الأنبياء والأولياء بأن لهم الولاية التكوينية. غرض القرآن من الحديث عن الأولياء والأنبياء وأن لهم الولاية التكوينية الإشارة إلى إمكان ثبوت هذا المقام لآل بيت محمد عليهم السلام. انجي إلى القرآن، القرآن يتحدث عن النبي عيسى فيقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، لاحظ، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذه التصرفات عند النبي عيسى ولاية تكوينية، يبرئ الأكمة، يبرئ الأبراص، يحيي الموتى، يخلق من الطين كهيئة الطير، لديه إحياء ولديه إماتة. من أين له ذلك؟ ولاية تكوينية، ولاية تكوينية عند النبي عيسى بنص القرآن. إذن ماكو مانع أن القرآن يعطي، أن الله سبحانه وتعالى يعطي القدرة لبعض أوليائه وأنبيائه، شيء ممكن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي متين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك. النبي سليمان عندما أراد أن يحضر عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، من اليمن إلى فلسطين، التفت لأصحابه: من منكم يأتيني بعرش بلقيس؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من الكرسي أنا آتيك بعرشها. قال الذي عنده علم من الكتاب: أوقف مكانك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني أنت قبل ما تغمض عينك في هاللحظة أقل من ثانية أنا أتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين. هذا من وين إلى التصرف في الأمور الكونية، اختراق حدود الزمان واختراق حدود المكان، عنده ولاية وتصرف في والشياطين كل بناء وغواص. النبي سليمان سخر الله له الريح وسخر له الشياطين يأمر وينهى كيف يشاء في الريح والشياطين. إذن القرآن يدل على ثبوت وإمكان الولاية التكوينية ولا مانع منها بعد ثبوتها للنبي عيسى ولآصف بن برخيا وصي سليمان وللنبي سليمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. إذن فمن ناحية الإمكان وجهة الإمكان القرآن يثبت إمكان الولاية التكوينية. إن نبحث من ناحية الوقوع، هل هنالك أدلة على ثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ نقول نعم، أكو عندنا مجموعة من الأدلة، من جملتها القرآن. شلون القرآن؟ القرآن في قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والذي عنده علم الكتاب. تأملوا أيها الإخوة، ذكرنا في آيات الإمكان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي متين. وقال الذي عنده، تأملوا التعبير القرآني، قال الذي عنده علم من الكتاب، لاحظوا من الكتاب أنا آتيك به، وأتى بعرش بلقيس وهو عنده علم من الكتاب. الآية التي ذكرناها تقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والذي عنده علم، مو من الكتاب، والذي عنده علم الكتاب. من الذي عنده علم الكتاب؟ علي بن أبي طالب. بنص الروايات واردة عن طريق الشيعة والسنة أن الذي عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب. وفرق بين الذي عنده علم من الكتاب، إشارة إلى علم جزئي، والذي عنده علم الكتاب، إشارة إلى علم كلي. فرق بين العلم الجزئي والكلي: الذي عنده علم من الكتاب استطاع أن يأتي بعرش بلقيس في أقل من ثانية وتصرف في الأمور الكونية، فالذي عنده علم الكتاب له الولاية التكوينية من باب أولى. دخل أبو سعيد الخدري على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، القرآن يقول قال الذي عنده علم من الكتاب، من هو؟ قال له النبي: هو وصي سليمان. فقال ويقول القرآن والذي عنده علم الكتاب. من هو؟ قال هو أخي ووصي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب. لذلك وارد في الروايات التي تتحدث عن الاسم الأعظم، الروايات تقول الاسم الأعظم 73 حرفا. آصف بن برخيا الذي جاء بعرش بلقيس في أقل من لحظة أعطي منه حرف واحد وأعطينا 72 حرف. 72 حرف أعطيت لمحمد وآل محمد وحرف واحد لآصف بن برخيا. فمن عنده حرف واحد واستطاع أن يتصرف فكيف بمن عنده 72 حرف من حروف الاسم الأعظم؟ أضف إلى ذلك الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. ذكرنا مجموعة من الروايات عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الروايات تدل على ثبوت الولاية التكوينية للأئمة الطاهرين. أضف إلى ذلك السيرة المتصلة والسيرة المعلومة لآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم، تدل على أن لهم الولاية التكوينية. إذن الأدلة تدل بدلالة واضحة على إمكان وثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعد بيان هذه الجهة أو هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة، وهي دفع بعض الشبهات المثارة حول الولاية التكوينية. بعض المعاصرين قال بأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ليس من شأنهم الولاية التكوينية، وإن القرآن كل القرآن يدل على عدم الولاية التكوينية. واستدل بأمرين. الأمر الأول قال القرآن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فالقرآن على لسان النبي صلى الله عليه وآله يقول بأن النبي لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه، فكيف له الولاية التكوينية؟ لو كانت له الولاية التكوينية لملك النفع والضر بالنسبة إلى نفسه فضلا عن الكون. فكون القرآن على لسان النبي يحدث بأنه لا يملك نفعا ولا ضرا يفيد بأنه لا ولاية تكوينية للنبي وأهل البيت. نقول أولا الآية عندما تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يملك نفعا ولا ضرا يعني لا أملك نفعا ولا ضرا إلا بمدد من الله. أنا كإنسان ممكن، كإنسان مخلوق لا أملك النفع والضر، أملك النفع والضر إذا ملكته من قبل الله، أما أنا كإنسان عادي لا أملك نفعا ولا ضرا. ثانيا نتأمل في الآية نفسها، الآية ماذا تقول؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، شنو تتمة الآية؟ إلا ما شاء الله. يعني إذا شاء الله أن يملكني النفع والضر ملكته. فالقرآن لا ينفي الولاية التكوينية، القرآن لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وآله لا يملك النفع والضر مطلقا، وإنما لا يملكه بدون مدد الله. بمدد الله يملك النفع والضر. لا أملك نفسي لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فإذا شاء الله ملكت النفع والضر. إذن فهذه الآية لا تدل على عدم الولاية التكوينية لأهل البيت. ثانيا قال ها هذا المشتبه، لو أن الولاية التكوينية ثابتة لأهل البيت لاستطاع الإمام الحسين عليه السلام أن يدفع الضرر عن نفسه. ليش ما دفع الضرر عن نفسه؟ لو كانت له ولاية تكوينية على الكون ويستطيع أن يتصرف في الكون، فلماذا لا يدفع الضرر عن نفسه؟ نحن نقول هنالك ضرران بالنسبة للإمام الحسين، ضرر يترتب على قتله وضرر يترتب على حياته. الضرر الذي يترتب على حياة الحسين ومسالمة يزيد أخطر وأعظم من الضرر الذي يترتب على قتل الحسين. الضرر المترتب على قتل الحسين أقصاه موت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الضرر المترتب على بقاء الحسين هلاك الدين، هلاك الإسلام، ضياع الشريعة المحمدية بأكملها. كل الجهود التي بذلها محمد صلى الله عليه وآله متوقفة على تضحية الحسين. والإمام الحسين عندما خرج كان يعلم بأنه يقتل، وكان يعلم بالضرر الذي يجري عليه. كونه يعلم بالضرر ليس معناه أن يدفع الضرر عن نفسه، لو دفع الضرر معنى ذلك بقاء الحسين، معنى ذلك هلاك الدين. الإمام الحسين لو أراد أن يدفع الضرر كان بإمكانه أن يدفع الضرر، ولكنه رأى بأن دفع الضرر يترتب عليه هلاك الدين. لذلك ينقل المؤرخون في يوم عاشوراء عندما كان الإمام الحسين يقاتل أعدائه وإذا بالجيوش تتساقط، التفتوا للإمام الحسين قالوا له نحن نقاتلك بقوة بشرية لا نقاتلك بقوة لاهوتية. الإمام الحسين رجع إلى الخيمة، التفت إلى أخته، من التي منكم دعت على هؤلاء؟ لم يجدوا أحدا. التفت وراء الخيمة وإذا بخادمتهم فضة قد رفعت يديها تدعو عليهم، فاستجاب الله دعاءها وإذا بالجيوش تتساقط. التفت لها الإمام الحسين قال كفي، نحن أقدر منك على ذلك، نحن أقدر منك على ذلك، لو أردنا أن نحاربهم محاربة إلهية وأن نقاتلهم بحسب ولايتنا نحن أقدر على ذلك، لنا الولاية في التصرف في الأمور الكونية. الإمام الحسين يستطيع أن يشير إلى الأرض تسيخ بمن عليها بإمكانه، لكنه صلوات الله وسلامه عليه أبى إلا أن يحاربهم ويقاتلهم من أجل تحقيق المصلحة العظمى، وهي بقاء الإسلام وبقاء الدين الحنيف بدمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. يعلم الحسين بأنه سيقتل، وأمير المؤمنين يعلم بأنه سيقتل عندما خرج إلى الصلاة، ولكنه يعلم بأن مقتله تترتب عليه مصلحة عظمى. خرج الإمام أمير المؤمنين إلى الصلاة، والدليل على علمه التفاته إلى عبد الرحمن بن ملجم حينما قال الإمام ولو شئت لأخبرتك بما تحمله تحت ثيابك وإنك قد نويت على أمر تكاد السماوات أن يتفطرن لأجله. وذهب الإمام إلى محراب الصلاة ليودع هذه الدنيا وليتصل بربه الأعلى، ليتصل بالملكوت، ليسافر إلى محمد والزهراء. وما هي إلا لحظات وإذا بالإمام مخضب وسط محرابه، الدماء تسيل على وجهه وكريمته. تقول الروايات لما سقط أمير المؤمنين وسط المحراب اصطكت أبواب المسجد وهبت رياح الخسوف والكسوف، وإذا بالنداء بين السماء والأرض تهدمت. تقول الروايات كانت زينب ابنة أمير المؤمنين نائمة، ضجت أرض الكوفة بأكملها، استيقظت من النوم وإذا بها تسمع الضجيج والصرخ بين السماء والأرض، قتل علي المرتضى. الله أكبر، كيف هو قلب زينب وهي تسمع هذه الكلمات؟ تقول الرواية فما بقيت امرأة في بيتها إلا وخرجت إلى المسجد تلطم على راسها وتنادي وعليا. أقبل الإمام الحسن الزكي وإذا به يرى أباه مخضبا بدمه، التفت ونادى وأبتا وعليا، قام وصلى بالناس. لما فرغ من الصلاة أخذ رأس أبيه وضعه في حجره، امتلأ حجره دما وإذا بالإمام أمير المؤمنين قد أغمي عليه. جلس الإمام من نومه، من إغفاءته، من غشوته، بني حسن الآن يأتيكم اللعين من باب كنده بيد أحد من موالينا. بينما هم كذلك وإذا باللعين قد أقبل به حذيفة النخعي، التفت إليه الإمام الحسن، قال له حذيفة كيف عثرت علي؟ قال له سيدي كنت نائما وإذا بزوجتي توقظني، حذيفة 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 لا قر الله لك عينا، قم من نومك، ماذا عندك يا أمة الله؟ كيف تنام عيناك وهذا الناعي ينعى سيدك أمير المؤمنين؟ فض الله فاكي، من الذي يجسر على قتل علي بن أبي طالب؟ التفت وإذا بالنداء بين السماء والأرض، قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، قتله أشقى الأشقياء. الله أكبر، وإذا بالإمام قد بيض لونه من كثرة ما نزف منه من الدماء. التفت إلى ولده، بني حسن احملوني إلى البيت. الله أكبر، فارس بدر وحنين، وإذا به لا يستطيع المشي على قدمه. الله أكبر، حملوا إمامكم على الأكتاف، جاءوا به إلى البيت والناس بين صارخ وصارخة كل ينادي وعليا. تقول الرواية كانت امرأة واقفة على باب البيت، لما أقبلوه التفتت، أخي حسن أخي حسين من الذي تحملان؟ أين أبوكما علي؟ التفت لها الحسن، أخي زينب عظم الله لك له، فهذا أبوك أمير المؤمنين. التفتت لما رأت أباها، لطمت على راسها وشقت جيبها ونادت وابتا. وزينب تناديها الذي مشيول من وين؟ بل اخبروني يا اخواني حسن، قالوا لها يا مخدرة سيد الكونين، شقت الجيب وأعولت وبالقاع حرت ظلت تنادي والدمع بالخد هما وطلعت سالم ورجعت ليابها الحق محمول يا ابو حسين فوق اكتاف الرجال معلوم من بعدك بني عدنان ذل قل لابني ملجم والاقدار نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج مولانا أمين صاحب العصر والزمان عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين وانصر شريعة سيد المرسلين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.